السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله يكرم العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا العنوان التدرج في التشريع، كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، كما ذكرنا في اللقاء الماضي، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ألا ينزل القرآن جملة واحدة كغيره من الكتب السماوية، بل أنزله الله منجما مفرقا موزعا على الحوادث والأزمان، وذلك لحكم جلية ذكرناها في اللقاء الماضي. أذكر منها تربية الأمة رويدا رويدا والتدرج في التشريع. لذلك اقتضت حكمة الله أن يكون منهج القرآن الكريم في تنزيله وفي تشريعه ينطوي عمليا على التدرج، نعم، في تغيير أحوال النفس البشرية وزيادة الإيمان، والتدرج في التكاليف الشرعية، بل والتدرج في التربية وفي التعليم وفي بناء الفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع، ثم الأمة، ثم الدولة، ثم البلاد. نعم شيخنا، يعني حكمة التدرج عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه
وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قضية التدرج هي عين الرحمة وعين التيسير وعين اللطف بالعباد جميعا. كلمة تدرج قريبة من كلمة الدرج. لو طلب من إنسان أن يصعد السلم في أي بيت أو في أي عمارة في خطوة واحدة لحدث ما لا تحمد عواقبه.
أحسن.
فأصبح ينتقل من درجة إلى درجة إلى درجة حتى يصل إلى مبتغاه، وفي النزول كذلك ينزل شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما يريد في الطابق السفلي. محل الشاهد، نتذكر الآن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
نعم.
هي تحكي عن قضية التدرج وما لها من أثر رحيم بالأمة وبالمكلفين جميعا. قالت: لو كان أول ما نزل دعوا الزنا، يعني اتركوا الزنا، لكان الجواب: لا ندعو لا نترك الزنا أبدا. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر، لكان الجواب المتوقع: لا ندع الخمر أبدا، لا نتركها أبدا. نأخذ مثالا للتدرج وكيف كان محوطا بالتيسير واللطف بالمكلفين. قضية شرب الخمر، مرة تحريمها أو التنفير منها بأربع مراحل. أول مرحلة من باب الترفق بالمكلفين ولفت أنظارهم، إلا أن الشيء الذي ألفته النفوس لو استمرت عليه لكان موبقا لها، مضيعا لها، فعده من المباحات في بادئ الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
نعم.
سكرا يعني ما يسكر.
نعم.
ورزقا حسنا من باب مجارات الخصم المعاند حتى يقتنع بالدعوة الإسلامية، فاعتبروا رزقا حسنا.
الله أكبر.
مع أنها هي في الحقيقة ضارة بشاربيها.
نعم.
هذه هي الخطوة الأولى. جاءت الخطوة الثانية، بيّن فيها منافع على حد فهمهم وفيها مضار، لكن الإثم والمضار أكثر من النفع. يسألون بسم الله الرحمن
نعم.
الرحيم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع تجارية بالبيع والشراء والاقتصاد وهكذا، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني نعم. كفة السيئات أكثر من كفة الحسنات.
يعني شيخنا يعتبر يعني هذه المسألة نعم. فيها مخاطبة للقلوب وتعامل مع اختلاف القلوب، لأن هناك من يسمع الكلمة فيقول سمعنا وأطعنا نعم. وهناك قلب لا يعي أبدا هذا الكلام
ويقول سمعنا وعصينا
نعم. فإذا المسألة من بدايتها هي مخاطبة للقلوب
نعم.
يعني في أول مرحلة قد يأتي بعض القلوب راغمة مزعنة لله تبارك وتعالى ثم في المرحلة الثانية يأتي بعض القلوب يعني وإثمهما أكبر من نفعهما. طب أنا إيه اللي غصبني على كده؟ يعني هناك قلب آخر ما فيها منافع للناس، أنا مع دي
نعم. فإذا قضية التدرج في تحريم الخمر أو في النهي عن شرب الخمر في الحقيقة مر بأربع مراحل. المرحلة الأولى عدها مجاراة لعقولهم أنها رزق حسن وفيها ما يسكر، مرة أخرى قال لهم فيها منافع وفيها مضار لكن المضار أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تبدأ العقول التي تعي وتعقل يرجح كفة الخير على كفة الشر. مرحلة ثالثة، دعا بعض الصحابة بعض إخوانه على وليمة فأكلوا وشربوا الخمر، وكان قبيل صلاة مفروضة سواء المغرب سواء العشاء، المهم بعد أن أكلوا وشربوا الخمر، لأنه في هذا التوقيت لم يأتي النهي الصريح بعد
نعم.
فأقيمت الصلاة وكانت الخمر قد فعلت فعلها في عقول الشاربين. قدموا إما سيدنا سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف، يعني قدموا أحدهم ليؤمهم، فكان العقل شبه مغطى، فقرأ بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، وبدأ ينفي الموجب ويوجب المنفي، يقول قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما أعبد،
سلم يا رب.
فاختلطت الأمور، فنزل قوله تعالى بعد هذه الحادثة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل إلى آخر الآية
نعم.
جاء سيد عمر وكان ملهما ويجري الله بعض الحق على لسانه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، احنا عاوزين نرسي على حل، هي حلال ولا حرام؟ فنزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى أن قال فهل أنتم منتهون؟ ردد كثير من الصحابة انتهينا يا ربنا انتهينا يا ربنا.
دي المرحلة الأخيرة اللي ربنا جمع فيها بقى كل القلوب،
كل القلوب على المستويات نعم. التعقل المختلفة
نعم. حتى قيل أن يعني شوارع المدينة
نعم.
كانت تسيل
بالخمور العتيقة اللي محضرينها من عام
نعم. سبحان الله.
في مثال آخر لقضية مشروعية التدرج وأنه لطف وتيسير ورحمة بالأمة، قضية الصيام. في الحقيقة الصيام مر بأربع مراحل حتى استقر الأمر وأصبح صيام رمضان لغير المرضى والمسافرين فرض عين.
الله أكبر.
أول شيء بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد الشيء الغريب، وجد اليهود صائمين، يعني واحد مشرك ويصوم، مع أن الأصل في قبول أي الأعمال التوحيد
نعم
والتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فوجد اليهود صائمين فقال لما، يعني إيه السبب في صيامكم؟ وكان اليوم يوم عاشوراء. فقالوا نحن نجي موسى وقومه أو المؤمنون معه في هذا اليوم فنحن نصومه لله شكرا
نعم.
قال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر المؤمنين بالصيام. ودي أول خطوة في
أول مرحلة في مرحلة
مشروعية الصيام
نعم.
بعد فترة تطول أو تقصر الله أعلم، جاء حديث سيدنا أبو الدرداء أو سيدنا أبو ذر، فقال: أمرني أو وصاني خليلي بثلاث: أن أصلي سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فأصبح صيام عاشوراء بعد أن كان فرضا أصبح مستحبا، النسخ حصل، نقلوا من الفرضية إلى الاستحباب. واللي حل محل صيام يوم عاشوراء وكونه أو وكونه فرضا صيام 3 أيام من كل شهر. بعد فترة شرع صيام رمضان على سبيل التخيير بين الصيام أو الفطر مع دفع الفدية
لأيام معدودات. نعم
فيقول سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عن الجميع: كان منا من صام ومنا من افتدى، حتى نسختها الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن.
يعتبر مر بأربع مراحل: صيام يوم عاشوراء، ثم استبدال بصيام 3 أيام
من كل شهر،
ثم مشروعية صيام رمضان على سبيل التخيير، ثم وجوب صيام رمضان على كل مكلف ما دام صحيح البدن مقيما.
لذلك شرعت الكفارة،
شرعت الكفارة لمن أفطر متعمدا بلا عذر شرعي.
شيخنا كذلك الصلاة، شرعت الصلاة كذلك الصلاة بالتدريج.
كانت الصلاة في أول اليوم وفي آخره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك فقراء الصحابة أو الذين كانوا ينامون في المسجد أهل الصفة، ثم شرعت مثنى مثنى، يعني كل الصلوات كانت مثنى مثنى. وفي الحديث عن البخاري أو فيما رواه البخاري رحمه الله كانت الصلاة مثنى مثنى، فأكر الصلاة الصفر ثم زيد في الحضر، ثم استقر الأمر على الصلوات الخمس كما حدث ليلة المعراج.
كذلك شيخنا الزكاة، يعني ذكرت في بدايتها على سبيل الحث وسبيل التحفيز، ومرت برضو بمراحل.
مرت بمراحل، كانت في البداية بالنسبة التحفيز أثمر، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكانت حكم الشرع
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.
فكان الأمر هنا على سبيل الندب والاستحباب، ثم استبدلت هذه الأمور أو هذه الأحكام التي مضمونها الندب والاستحباب وليست الفرضية أو الوجوب، استبدلت بالزكاة، الزكاة التي هي ثالث ركن من أركان الإسلام بمقاديرها وأنصبائها، عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. التدرج هذا فتح قلوبا كانت صماء، وعيونا كانت عمياء، وأذانا كانت صماء، فاستجابوا. لكن لو من أول يوم قال: يجب عليكم إذا ملكتم نصابا أن تدفعوا كذا وكذا وكذا وكذا، لنفر كثير من المدعوين إلى الإسلام.
أحسنتم شيخنا. كذلك ثبت في السنة الصحيحة التدرج في التشريع في السنة. حديث معاذ.
فالتدرج لما أمره بالذهاب إلى اليمن قاضيا ومعلما،
ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله،
أول خطوة أن يدعوهم إلى التوحيد. فإن هم استجابوا بحمده تعالى وأذعانوا ودخلوا الإسلام،
فأخبرهم أني رسول الله،
أن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل الشهادة إلا بالشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة.
فإنهم أطاعوا فأخبرهم أن الله افترض عليكم
5 صلوات في اليوم والليلة.
وهكذا.
وأمرهم في النهاية أن استجابوا للصلاة، التوحيد أولا، فالاعتراف للرسول بالرسالة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، انتقل إلى الزكاة، وخذها من أغنيائهم لترد على فقرائهم، يعني ليبين لهم أن مشروعية الزكاة ليست جباية وليست تسلطا على أموال الناس، بل هي رحمة بالفقير بسبب أخيه الغني.
إذا نتعلم من ذلك، يعني كل رسالة إلى الآباء وإلى الأمهات في تربيتهم لأبنائهم. يعني حتى في الشرع أن تأمر الطفل بالصلاة على سبع. واضربوهم عليها
العشر
عندنا ثلاث سنين
نعم.
تربية وتعليم
وتدريب
وترغيب وتدريب
وتدرج أيضا.
نعم
نعم. يحضرني الآن قول الشاعر الموفق: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ذووه.
الله أكبر.
يعني نعم. البيت المشهور إن على ما كان عوده أبوه ده بيت قاصر، هو يدعو إلى الخير فعلا
ذووه،
لكن قاصر، لكن اللي بيؤثر في الطفل كل المحيطين به.
نعم.
الوالدان والأخوال والأعمام وأبنائهم وبناتهم وكذا،
والأصدقاء،
كل واحد بيحتك بالأسر بيترك بصمات في هذا.
نعم.
الناشئ يعني.
لذلك منهج التدرج.
نعم.
هو رسالة لكل داعية.
نعم.
ورسالة لكل مربي.
نعم.
ورسالة لكل مدرس.
نعم.
يعني أن يتعامل مع القلوب.
نعم.
باختلافها مع بعضها البعض،
بحيث
وليس بكيفية واحدة،
بحيث يحوز قلوبهم جميعا، لأنه لو تكلم بأسلوب لا يعيه إلا المثقفون أو الناضجون، بقية السامعين لا ينتفعون باللقاء، سواء خطبة جمعة أو درس أو أو محاضرة أو كذا أو كذا أو كذا. فالتدرج رحمة من الله بعباده المكلفين جميعا في جميع المستويات وفي جميع الأعمار العمرية أو الاختلافات العمرية.
يعني في حديث لعائشة رضي الله عنها.
نعم.
نريد أن نعقب عليه. قالت: إنما نزل أول ما نزل منه، أي القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة وذكر النار.
نعم.
حتى إذا تاب الناس. نعم. إلى الإسلام.
نعم.
نزل الحلال والحرام.
نعم.
يبقى ترغيب في الجنة والنار.
نعم.
ثم نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشرب الخمر،
لا ندعوه أبدا.
نعم.
لا ندعوه.
نعم.
أبدا.
نعم. لا ندعوه الخمر أبدا. ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا
لا ندع الزنا،
لا ندع الزنا
أبدا.
أبدا.
لا ندع يعني لا نترك.
نعم.
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 فهو التدرج ما شاء الله كله تيسير وكله لطف وكله رحمة بالمكلفين، وفي النهاية بعد أن يؤدي كل إنسان دوره كما ينبغي نستسلم لأثر القدر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. فالعبد أو المسؤول يؤدم عليه تماما ثم يترك النتيجة إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب عز وجل، من شاء أضله ومن شاء هداه.
إذن شفنا بقى الشاهد من مسألة طرح التدرج، ويمكن أفرضنا لها وقت يعني طيب. هي الحكمة التي من أجلها.
نعم.
نزل القرآن
مفرقا. نعم.
منجما
مفرقا.
موزعا على الحوادث. يعني نذكر برضو السادة المشاهدين بها.
نعم.
من الحكمة التي من أجلها نزل القرآن مفرقا.
تأكيد على القرآن نزل أول ما نزل صدر سورة العلق، الخمس آيات الأولى من سورة العلق، واستمر كل فترة تنزل العشر آيات وتنزل الآية وتنزل الآيتان وتنزل سورة كاملة كسورة الأنعام مثلا أو سورة الإخلاص وهكذا. كل هذا وغيره يركز على موضوع التدرج، لأنه لو جاء القرآن كاملا وقال عليكم بهذا الكتاب اعملوا بما فيه من أوامر وابتعدوا عما فيه من نواهٍ لعجز الكثير.
نعم.
وأعلنوا العصيان من أول ما سمعوا. لكن كونوا القرآن بحمد تعالى 6236 آية على القول الراجح ينزل في 23 عاما، أعطى فرصة لأصحاب الحفظ البطيء وأصحاب الحفظ المتيسر وأصحاب الحفظ الأكثر تيسرا أو أكثر نبوغا وفهما، أعطى الكل فرصة لأن يستوعبوا وتقول قلوبهم قبل ألسنتهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
نعم.
فإذن موضوع نزول القرآن مفرقا له حكم كثيرة جدا، يعالج الحوادث التي تحدث ويأتي لها بالعلاج الناجع والصريح، وكم من مشكلة تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي القرآن موجها إلى الخير تارة وإلى التحذير من الشرور تارة أخرى. فنزول القرآن منجما في حكم كثيرة جدا، رفق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية لما ألم به من حزنه على إصرار بعض المشركين على عدم الدخول في الإسلام، القرآن واساه وخفف عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كأنه يقول له يا محمد قد أديت ما عليك خير أداء، والنتيجة على رب العالمين، من شاء هداه ومن شاء أضله. فأيضا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. وقال له لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ففي حكم كثيرة جدا من قضية نزول القرآن منجما، التيسير على الأمة في الحفظ وفي التلقي وفي الفهم، والتيسير على الأمة في الاستجابة للأوامر قدر استطاعتهم، والانتهاء عن جميع النواهي على مراحل، وهكذا.
شيخنا بنشوف مثلا بعض الفتيات أو بعض الشباب تبدأ الفتاة بلبس الحجاب، مثلا طرحة صغيرة، وبدأت تلبس بدل البنطلون جيبة وإن كانت ضيقة شوية، فأول ما يشوفها مثلا أخت زيها ملتزمة فلا تثمن هذا الخطوة أو التدرج في الوصول إلى مرحلة حجاب كامل، وتذوق مش ده الحجاب، اتق الله حرام عليك. طب دلوقتي هي بدأت، إيه المانع أن أنا أثمن
وتأخذ بيدها يعني.
وتأخذ بيدها برضو شاب كان لا يصلي ولكنه بدأ يصلي في البيت، بدأ يصلي عموما، بدأ يعني يظهر له بعض الشعيرات البسيطة ويساوي لحيته، فيشوف الأخ الداعي يقول له اتق الله حرام عليه ما ينفع. طب
اتركه. هو في الحقيقة معظم الدعاء في هذا العصر، والله من وراء القلب أحاط بكل شيء علما، بعض الدعاء في هذا العصر محتاجين لتدريب على الدعوة. وكيف تكون، وهذا ليس بعيد.
وادعو إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة. أن يثبت خطأ اليوم وأتخلص منه غدا ليس بعيد. الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم مع الفارق بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم ونحن لسنا بمعصومين. الرسول لما وافق في أسرى بدر، وأن سيدنا عمر كان يفضل أن تدق أعناق المشركين فهم طردوهم وفعلوا 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 بالمسلمين، وسيدنا أبو بكر قال أهلك وعشيرتك نقبل منهم الفداء ففيه قوة لنا، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالرسول غلب جانب الرحمة على جانب الحزم صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكسر القتل في أعناق المشركين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم من باب التأدب مع الله عز وجل، ومن باب لا يخطو خطوة إلا بهدي الشرع، ولا يحجم عن خطوة ولا يتأخر خطوة إلا بتوجيهات الشرع، يقول متواضعا في اليوم الثاني لما دخل سيدنا عمر وجده باكيا، قال لو نزل عذاب لهلكنا إلا عمر. فالشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما وجد سيدنا عمر عازم على عمره وعرف أنه سيدنا، قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. قمة التواضع وقمة الأدب وقمة حسن الخلق. فعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويعني أنا أدعو إخواني وكل المتصدرين للدعوة بقدر المستطاع من خلال القرآن والسنة أن نعيد النظر في أساليب الدعوة، أن بشروا ولا تعسروا.
فبما رحمة من الله
لنت
له. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حاجة ذكرته يعني بشروا ولا
تنفروا،
يسروا ولا تعسروا،
تطاوعوا ولا تختلفوا.
الله أكبر.
فالكل كل المتصدرين للدعوة بارك الله فيهم وثبت أقدامهم على طريق الحق، لا مانع من أن تعقد ندوات حتى ولو عن طريق النت عن طريق كذا، نقول التصرف الأمثل في قضية كذا هو كذا، والتصرف الأمثل في مسألة كذا هو كذا.
شيخنا الحبيب انتهى وقت الحلقة،
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب المبارك، سعدنا وشرفنا بلقائك.
نحن أسعد والحمد لله.
أحبتي في ختام هذه الحلقة أتوجه لكم جميعا بكل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم، وكل الشكر والتقدير لإخواني وأحبابي في نقلهم لهذا اللقاء الطيب المبارك. أحبتي دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.